أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه أن إجراء البراءة العقلية ليس من أجل عدم إبطال تنجيز العلم الإجمالي ويبطال بيانيته، لأنه مستحيل ومستلزم للدور كما تقدم، وأيضا ليس من أجله، ليس جريان إجراء البراءة العقلية بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي وبيانيته، لأنه لغو ولا يترتب عليه أي أثر. والمستشكل أراد أن لأنه ليس المدعى هو الأول في المقام ولا الثاني، بل المدعى أن احتمال كل من الوجوب والحرمة، هذا الاحتمال في نفسه منجز، لأن احتمال الحرمة منجز في نفسه، وكذلك احتمال الوجوب على ضوء كلا المبنيين، على المبنى القائل بأن الأصل الأولي في الشبهات الحكمية البدوية بعد الفحص قاعدة الاشتغال وقاعدة حق الطاعة، وكذلك على المبنى الثاني القائل بأن الأصل الأول في تلك الشبهات قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فعلى كلا المبنيين احتمال التكليف منجز، احتمال الوجوب واحتمال الحرمة كما في المقام احتمال أن هذا الفعل واجب واحتمال أن هذا الفعل حرام، كلا الاحتمالين منجز في نفسه. غاية الأمر أن تنجيزه ثابت فعلا على ضوء المبنى الأول، وهو أن الأصل الأول في هذه الشبهات قاعدة الاشتغال وقاعدة حق الطاعية، تنجيزه ثابت فعلا. وأما على ضوء مبنى الثاني فتنجيزه معلق على عدم جريان قاعدة القبح، فإذا لم يجري هذه القاعدة فاحتمال التكليف منجز، فاحتمال التكليف منجز، ولهذا يكون احتمال التكليف في الشبهات الحكمية قبل الفحص منجز، حيث إن الوصول المؤمن لا تجري فيه كإثارة البراءة العقلية وغيرها، فيحتمال التكليف على ضوء هذا المبنى منجز، ويكون تنجيزه معلقا على عدم جريان الأصل المؤمن في البين، فإذا جرى الأصل المؤمن فهو مانع عن تنجيزه، صاحب المقام لا مانع من إجراء الأصل المؤمنة وهو قاعدة القبر، لا مانع من إجرائها بالنسبة إلى كلا الاحتمالين، لا مانع من ذلك، وبهذا يدفع لعقابه، يدفع تنجيزه، فاحتمال الوجوب لا يكون منجزا، وكذلك احتمال الحرمة لا يكون منجزا من جهة جريان هذه القاعدة. ولكن هذا الإشكال أيضا غير تام، لأنه إن أريد بذلك جريان القاعدة في كل من الاحتمالين في نفسه وبقطع نظر عن الآخر، فيرد عليه أنه لا أثر له، فإن هذه القاعدة من الوصول العملية، والوصول العملية إنما تجري لتعيين العمل في الخارج وتحديد حدود هذا العمل وشروطه، أما مجرد نفي تنجيز احتمال الوجوب واحتمال الحرمة بدون ترتيب أي عمل عليه فلا أثر له ولا تجري هذه القاعدة. فإن أريد بذلك جريان هذه القاعدة، قاعدة القبح، في كل من الاحتمالين في نفسه بقطع نظر عن تطبيقه في الخارج عمليا، فلا أثر له ولا يجري. وإن أريد بذلك تطبيقه في الخارج عمليا فهو لا يمكن، لا يمكن جريان هذه القاعدة في كلا الاحتمالين معا، أي نفي العقوبة عن الفعل ونفي العقوبة عن الترك. لا يمكن إجراء هذه القاعدة لنفي العقوبة والإدانة عن كل من الفعل والترك معا، لأنه لغو، لأن نفي العقوبة عن الفعل والترك ثابت في المرتبة السابقة تكوينا وعقلا، لأن المكلف لا يكون متمكنا من الموافقة القطعية العملية ولا من المخالفة القطعية العملية حتى يستحق العقوبة. فإذا نفي العقوبة ونفي الإدانة ثابت في المرتبة السابقة تكوينا وعقلا، فلا يمكن إثباته بهذه القاعدة في المرتبة اللاحقة، فعندئذ بطبيعة الحال لا تجري هذه القاعدة فجريانها لغو. وإن أريد بجريان هذه القاعدة في كل من الاحتمالين أنها تجري في أحدهما دون الآخر، تجري في أحد الاحتمالين دون مال آخر فيرد عليه أنه ترجيح من غير مرجح لأن نسبة القاعدة إلى كلا الاحتمالين نسبة واحدة فجريانه في أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح وهو لا يمكن. أما جريان هذه القاعدة في أحدهما إلى بعينه فهو أيضا لا يمكن لأن أحدهما إلى بعينه إن أريد بذلك أحدهما المفهومي الذي لا وجود له إلا في عالم الذهن فقط مجرد تصور ذهني فلا أثر له ولا يكون فردا يترتب عليه أثر في الخارج بل هو مجرد مفهوم تصوري في عالم الذهن. وإن أريد بأحدهما إلا بعينه أحدهما المستاقي فهو من الفرد المردد في الخارج والفرد المردد في الخارج غير معقول فإنما في الخارج هو المتعين وجوده ولا يعقل أن يكون وجوده مرددا بين وجود ووجود آخر فالفرد المردد في الخارج غير معقول. وإن أريد بذلك الجامع بين الاحتمالين وهو أحدهما الجامع الانتزاعي وهو ظرفه في الخارج فعندئذ تخيير المكلف بالنسبة إلى الجامع ثابت عقلا وتكوينا فإن المكلف مخير بين الفعل والترك وهذا التخيير ثابت تكوينا لأن المكلف إما فاعل أو تارك ولا ثالث في البين كلا يكون تاركا ولا فاعلا فإذن هذا التخيير ثابت في المرتبة السابقة تكوينا فلا معنى لإثباتها بهذه القاعدة فإذن يكون جريان هذه القاعدة لإثبات هذا الترخيص لغو فلا يترتب عليه أي أثر فالنتيجة أن هذه القاعدة أي قاعدة قبح العقاب بلا بيان إنما هي للتأمين التأمين من العقوبة والإدانة وبما أن هذا التأمين ثابت في هذه المسألة أي مسألة دوران الأمر بين المحظورين من جهة عدم تمكن المكلف من المخالفة القطعية العملية ولا من الموافقة القطعية العملية حتى يكون على تركها مستحقا للعقوبة أو على المخالفة القطعية العملية مستحقا للعقوبة والإدانة فإذن التأمين ثابت في هذه المسألة تكوينا وعقلا في المرتبة السابقة ولا حاجة إلى تطبيق هذه القاعدة على المقام، فمن أجل ذلك لا يمكن إجراء هذه القاعدة. هذا كله في قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وأما البراءة الشرعية فهل تجري في المقام أو أنها لا تجري؟ البراءة الشرعية إنما تجري في أطراف العلم الإجمالي وتسقط من جهة المعارضة إذا كان العلم الإجمالي منجزا. إذا كان العلم الإجمالي منجزا فعلى المشهور أن الوصول العملية الشرعية تجري في أطرافه وتسقط من جهة المعارضة ولا يمكن تطبيق ذلك في المقام، لأن العلم الإجمالي في المقام لا يكون منجزا وهو ساقط. العلم الإجمالي في المقام ووجوده كالعدم، ولا أثر له ومع ذلك لا تجري إصالة البراءة الشرعية. فإن مفاد إصالة البراءة الشرعية إما إثبات الترخيص أو نفي وجوب الاحتياط. فإن مفاد قوله رفع ما لا يعلمون إما إثبات الترخيص للمكلف في الفعل أو الترك، أو نفي إجاب الاحتياط. فإن كان مفاد إزالة البراءة الشرعية إثبات الترخيص، فإثبات الترخيص لكليهما لا يمكن، أي للفعل والترك، فإنه غير مقدور للمكلف، فالمكلف غير قادر على الجمع بينهما. فلا يمكن أن يكون مفاد قوله عليه السلام رفع ما لا يعلمون إثبات الترخيص في المقام لكلا الاحتمالين، احتمال وجوب الفعل واحتمال حرمة الفعل. لا يمكن إثبات الترخيص لكلا الاحتمالين، لأنه لا خارج عن قدرة المكلف. وأما إثبات الترخيص لأحدهما فهو ثابت تكوينا، ثابت عقلا وتكوينا. فإن الإنسان مخير بين الفعل والترك، بين أن يكون فاعلا أو تاركا، ولا ثالث لهما. فعندئذ لا يمكن أن تنطبق إصالة البراءة الشرعية في المقام. وإن كان مفاد إصالة البراءة الشرعية نفي إجاب الاحتياط فإذا الأمر كذلك. فإن كان مفاده نفي إجاب الاحتياط عن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة فهذا النفي ثابت في المرتبة السابقة عقلا وتكوينا، فلا حاجة إلى التمسك بإصالة البراءة الشرعية لنفي ذلك. فإن كان مفاد إزالة البراءة الشرعية نفي إيجاب الاحتياط عن أحدهما المعين دون الآخر فهو ترجيح من غير مرجح فلا يمكن الأخذ به. وأما إن كان نفي إيجاب الاحتياط عن أحدهما إلا بعينه فهو أيضا لا يمكن كما تقدم. هذا تمام كلامنا في هذا القول. القول الثاني ما اختاره المحقق النائني قدس الله نفسه.